الدين. قلنا أن ظاهر العلامة ومن تأخر عنه، وما هو المشهور بينهم؟ عدم تملك الكافر للمصحاف، وعدم جواز بيع المصحاف على الكافر حتى بالنحو الجائز بيع المصحف به على المسلم. وتوضيح ذلك أنه بعد أن ذكرنا أن بيع المصحف يقع على وجهين، أحدهما جائز والآخر محرم، فلا ينبغي الإشكال في أن الوجه المحرم لبيع المصحف كما يثبت بالنسبة إلى المسلم يثبت بالنسبة إلى الكافر، إذ لا وجه للتفصيل بين المسلم والكافر حينئذ بإثبات الحرمة في المسلم دون الكافر. وأما الوجه الجائز فهو الذي يمكن أن يظن أنه كما يجوز بيع المصحف به على المسلم يجوز أن يباع به على الكافر، فيظن التسوية والتماثل بين المسلم والكافر في هذا الوجه، ولكن ظاهر العلامة ومن تأخر عنه عدم جواز ذلك، وذلك لفحوى ما استدلوا به في مسألة بيع العبد المسلم على الكافر، وأنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حيث استدلوا بآية نفي السبيل وهذا الحديث النبوي الشريف. ومن المعلوم أنه إذا كان بيع العبد الكافر على مسلم موجبا لثبوت السبيل وموجبا لعلو الكافر على المسلم، فبيع المصحف عليه أشد اندراجا تحت هذين العنوانين من بيع العبد المسلم. لذلك وقع الخلاف في العبد المسلم إذا بيع على الكافر أن البيع يتم ولكن يجبر الكافر على بيعه أو لا يتم أصلا، وهذا الخلاف لم يوجد في بيع المسلم المصحف على الكافر بالنحو المحرم، وذلك لأن تملك الكافر للمصحف لا إشكال أنه ينافي علو الدين ويوجب ثبوت السبيل. لكن ظاهر الشيخ قدس الله نفسه مع أن فحوى استدلاله في مسألة العبد المسلم إذا بيع على الكافر يقتضي ما ذكرنا، ظاهر الشيخ في المبسوط في ما يغنم في الحرب أن الكافر يمكن أن يملك المصحف، حيث ذكر أن المسلمين إذا حاربوا الكفار غنموا ما عندهم من المنقولات وغير المنقولات، فذكر في عداد المنقولات المصاحف، والظاهر أنه يريد من المصاحف القرآن، وحمل المصاحف على غير الكتب السماوية الكتاب السماوي المعروف بعيد عن ما وضعت له هذه اللفظة أو ما ينصرف إليه هذا اللفظ. الشيخ يقول لولا أن الكافر يملك هذا المصحف لما صح أن يقال أن المصاحف التي توجد في معسكر الكفار غنائم، بل يجب أن تكون مجهولة المالك إن كان الكافر قد اشتراها من المسلم لعدم تحقق النقل والانتقال بذلك البيع بناء على البطلان، أو أنها من الأموال التي لا مالك لها إن حصل القرآن بكتابة الكافر، كما ذكر ذلك الشهيد على الله مقامه الشريف. فهنا خلاف في هذه المسألة، والشيخ يبقي المسألة معلقة ومفتوحة لا يجزم بأحد الرأيين فيها. ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى بعض الفروع. الفرع الأول أنه بعد أن بيّن الشيخ أن بيع المصحف لا يجوز إلا على الوجه المذكور، هل يكون هذا الحكم شاملا لأبعاض المصحف أو لا؟ وإذا كان شاملا فهل يفرق بين كون الأبعاض ملحوظة بنحو مستقل وبين كون الأبعاض منثورة في الكتب؟ بيان ذلك أن الموضوع الذي يمكن أن يتصور لهذا الحكم له أن أقسام، القسم الأول والمصحف تاما، القسم الثاني هو جزء من المصحف كحزب أو جزء من أجزائه الثلاثين، بحيث لا يكون ذلك الجزء مخلوطا مع غيره. القسم الثالث الآيات المنثورة كالآيات المودعة في كتب النحو للاستشهاد بلفظها، والآيات المودعة في كتب الفقهاء للاستشهاد بمعناها، وأمثال ذلك، حيث إن المائز بين هذا القسم الثالث والقسم الثاني أن هذه الآيات لا تكون مقومة لعنوان الكتاب الذي أدرجت فيه، فكتاب الفقه لا يتقوم بإيراد هذه الآية. فهل الحكم وهو حرمة البيع يشمل الآيات في هذه الأقسام الثلاثة، أو يختص بالآيات في القسم الأول وهو المصحف التام، أو يشمل القسم الثاني مع الأول وهو القسم التام المستقل سواء كان تاما أو غير تام، أو يشمل جميع هذه الأقسام، أو لا يشمل إلا القسم الأول؟ الشيخ يقول أنه إن كان بعض مستقلان كالجزء المستقل أو الحزب المستقل فبيعه بيع للمصحف، وذلك لأن الظاهر أن المراد بالمصحف هو كل صحيفة كتب فيها القرآن، بحيث لا يطلق عليها إلا عنوان المصحف المنصرف إلى إرادة الكتاب الذي فيه الآيات وحدها. ومن الواضح أنه لا فرق في هذا بين أن يكون المصحف تاما أو غير تام، بل الظاهر أنه في ذلك الوقت كانت المصاحف مجزاتا، فيقع التعامل عليها بالتجزئة والتقسيم لا وليس بالضرورة أن يقع عليها بالتمام. أما إذا كان البعض غير مستقل كالآيات الموجودة في كتب الفقهاء أو الآيات الموجودة في كتب النحو، فلا يبعد أن يقال بجواز بيعها، وذلك لأن البيع ليس لها في الواقع، إنما هو للكتاب المشتمل عليها، من دون ملاحظة أن هذه الآية موجودة أو ليست موجودة على أنها آية. بل حتى ما يوجد في كتب النحو وإن كان الاستشهاد به بلحاظ أنه كلام العزيز الحكيم، لكن لا يلاحظ في ذلك الكلام أنه كلام سماوي بقدر ما يلاحظ أنه كلام عربي فصيح، فخصوصية القرآنية غير ملحوظة، وإنما الملحوظ خصوصية الفصاحة. نعم، درجة الفصاحة في القرآن باعتبار تميزها وعصمة المتكلم بالقرآن توجب شدة الحجية للآية، لأن النحوي لا يستشهد إلا بالآية من حيث هي آية. ثم إن الشيخ يقول يظهر من أدلة تحريم البيع أن من مناط للحرمة هو الإهانة، إن كلام الله لن يشترى. ومن المعلوم أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في صورة المقابلة بين الآيات وبين الثمن، فإذا كانت الآيات منثورة في تضاعيف الكتب كتب النحو وكتب الفقهاء، لم يصدق أن المقابلة بين هذا وبين الآية الشريفة، وذلك لأن هذه الآية كما قلنا ليست مقومة للعنوان الذي يلحظ فيه الثمن. خب، إن قلت أن مقتضى مقابلة كل جزء من المثمن بكل جزء من الثمن وقوع جزء من الثمن في مقابل الآية التي يتركب منها مجموع الكتاب، وذلك لأن التقسيم يكون بملاحظة أجزاء المثمن، فكل جزء من المثمن يقع في مقابله جزء من الثمن، حتى الآية الموجودة في كتاب النحو أو الآية الموجودة في كتاب الفقه. قلت المفروض أن نسبة الآية إلى كتاب النحو نسبة الصفة إلى الموصوف لا نسبة الجزء إلى الكل، ففرق بين أن تذكر فرعا من كتاب الجواهر حيث تكون نسبة الفرع إلى كتاب الجواهر كنسبة الجزء إلى الكل، لأن الجواهر من ليس إلا مجموعة أبحاث فقهية، فكل بحث فقهي يقوم هذا المجموع. أما الاستشهاد بالآية في البحث الفقهي فقد يقال أنه ليس مقوما وإنما هو صفة كمالية. لذلك نجد الكتاب الفقهي ينقسم إلى مبسوط وموجز وإلى ما يكون بهذا النحو من البسط وهذا النحو من البسط، فكل هذه الكتب متفقة ومشتركة في عنوان الفقاهة والبحث الفقهي، ولكن الاختلاف بينها بالكمال والنقص. إذن ذكر الآية في كتاب الجواهر وإن كان مميزا لكتاب الجواهر، لكن باعتبار اشتمال الكتاب المذكور على صفة كمالية، لا أن كتاب الجواهر يتقوم بتلك الآية تقوم الكلي بالجزء. طبعا ليس المقصود هنا أن كتاب الجواهر تخرج الآية عن قوامه، بل المقصود أن ما يلحظ في مقام البيع أن كتاب الجواهر كتاب فقهي، لا أن كتاب الجواهر كتاب مشتمل على آيات، إلا من جهة أن تلك الآيات صفة كمالا في الكتاب في كتاب الجواهر. فمثلا إذا أردنا أن نقارن بين كتاب الرياض وكتاب الجواهر، فنجد الفرق بينهما في البسط والإيجاز. هذا الفرق هو فرق بالكمال والنقص، مثل هذا الفارق وإن كان موجبا لثبوت خيار العيب لو تخلف المطلوب فيه، لكنه لا يوجب بطلان البيع بالنسبة والقسط والتقسيط، لأن الفائت حينئذ صفة كمال. نعم، ليس كلامنا هنا عما لو اشترى الرياضة فظهر أنه جواهر، إذ من الواضح أن الفرق بينهما فرق بين العنوانين المتباينين، فيبطل البيع لو كان شخصيا، وللمشتري حق المطالبة بالتبديل لو كان المثمن كليا. إنما الكلام أنه لو اشترى كتاب الجواهر فظهر أن هذه النسخة مسحت منها الآيات، فليس له حق، لا يبطل البيع باعتبار أن الكتاب المشتمل على الآيات زين يباين هذا ولو بالكل والجزء، يعني لا يبطل البيع حتى بالنسبة. والسبب أن نسبة الآيات إلى كتاب الجواهر نسبة الكمال إلى النقص، يعني نسبة الصفة الكمالية إلى الموصوف، تخلفها يوجب تخلف خيار العيب لا أكثر. بخلاف ما لو وجدت جزءا من كتاب الجواهر زين فائتا، فيبطل البيع بالنسبة إلى الجزء الفائت ويثبت خيار تباعد الصفقة في الباقي. إذن فرق بين الأمرين، وهذا وجه ما ذكره الشيخ في التفصيل بين البعض المستقل والبعض غير المستقل. نعم، الشيخ ذكر هذا في المنثور في غير كتب التفاسير، ولعل الخصوصية التي أوجبت أن يفرد الشيخ كتاب التفسير عن غيره من الكتب أن كتاب التفسير يتقوم بذكر الآية، إذ لا معنى لذكر التفسير من دون ذكر المفسر، فتكون نسبة الآية إلى كتاب التفسير كنسبة الآية إلى المصحف. فكما أن الثمن يتقسط على أجزاء المصحف، وهذا المقدار كاف لصدق كون هذه الآية مبيعة ومشترى، كذلك بالنسبة إلى كتاب التفسير لو اشتريت كتاب تفسير فإنك تبذل الثمن في مقابل كل أجزائه بما فيها الآية المذكورة فيها. فعلى الإنسان إذا أراد أن يشتري كتاب التفسير أن يوقع البيع بالنحو الذي ذكرناه في كتاب في المصحف، بأن يشتري الجلد والحديد والدفة، أو أن يشتري الورقة خالية حتى لا يقع في مشكلة شراء الآية المذكورة. والوجه ما ذكرناه من أن الآية في كتاب التفسير مقومة، وأما الآية في غير كتاب التفسير فهي خارجة وإنما تكون صفة كمال. الفرع الآخر أن الأدعية ملحقة بالكتاب أو ليست ملحقة بالكتاب الكريم. قد يقال بالإلحاق تنقيحا للمناط، وذلك لأن حرمة بيع المصحف إنما كان من جهة الإهانة اللاحقة للمصحف لو تعلق البيع والشراء به. وهذا المقدار يتحقق لو تعلق البيع بالدعاء من جهة اشتمال الدعاء على الأسماء الكريمة، خصوصا مثل دعاء الجوشن وغيره من الأدعية التي تشتمل في كثير من مواضعها على أسماء الله. ومن الواضح أن نسبة الألفاظ الدالة على الذات المقدسة إلى الدعاء كنسبة الآية إلى المصحف، فهي من المقومات، فيتقسط الثمن على كل أجزاء الدعاء كما يتقسط الثمن على أجزاء المصحف. فيقال حينئذ بأنه كما حرمنا تبعا لأهل البيت عليهم السلام وعملا بأدلتهم بيع المصحف بأحد النحوين، نحرم بيع الدعاء إلا بالنحو الجائز. لكن المسألة لا تخلو من إشكال لعدم كون هذا التنقيح مستندا إلى قرينة قطعية، إذ لعل لخصوصية المصحف مدخلية في ثبوت الحكم من جهة أنه ألفاظ من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه لم يقل أحد بأن القصيدة الصادرة من الشاعر المنظومة من قبله إذا اشتملت على آيات على أسماء الله سبحانه وتعالى أو حصل فيها اقتباس يحرم بيعها، لم يقل أحد من الفقهاء بذلك، ولم ينقل عن أحد من المسلمين حرمة بيع القصائد باعتبار اشتمالها على الآيات، مع أن نسبة الآية إلى القصيدة نسبة التقويم وليست نسبة الصفة، إذ القصيدة تطلق على مجموعة هذه الأبيات، فإذا حذفت بيتا لم يصدق على تلك أنها قصيدة، على تلك أنها القصيدة الفلانية. نعم هي قصيدة إن زادت على سبعة، لكن كلامنا عن القصيدة، ثم ليس كلامنا هنا، كلامنا فيما إذا تحقق البيع للبيت الواحد، كما لو استأجره على أن يخط خطا بناء على شمول حكم حرمة البيع للإجارة، وكان ذلك الخط بيت شعر يشتمل عجزه على آية كريمة. خب مثل هذا الخط، مثل هذه الإجارة باعها جائزة أو محرمة؟ إن قلنا بأن نسبة الآية إلى البيت كنسبة الآية إلى المصحف من حيث التقويم، فإذن يلزم تقسيط الثمن على أجزاء المثمن، فتقابل الآية حينئذ بجزء من الثمن. فإذا قلنا بأن المناط هو الإهانة الحاصلة بالبيع الناتج من المقابلة، فهذه الإهانة حاصلة في المقام، مع أنه لم يتوهم أحد ذلك. ولعل عدم الإلحاق من جهة أن الحكم لا دليل على شموله لغير ما يكون مصحفا، ومن الواضح أن المصحف ليس مجموع الآيات، يعني المصحف هو مجموع الآيات بما أنه كلام الله. وبعبارة أخرى، نحن لا نتكلم عن الآيات ولو كانت منثورة في الكتب، نحن نتكلم عما يتمحض في أنه كلام الله، هذا عنوان المصحف. فلا يطلق المصحف على كتاب الجواهر لو كانت بعض نسخه مملوءة آيات حتى كان ثلث الكتاب من الآيات، لا يقال عن هذا الكتاب أنه مصحف. المصحف في الواقع هو ما يخلو عن غير كلام الله، ومن الواضح أن هذا العنوان لا يشمل القصيدة. خب إن قلت نقطع بأن هذا هذه الحيثية لا مدخلية لها في الحكم، وذلك لأن المدار على واقع الآية لا على خلو الكتاب عن غير الآية، قلت هذا ممنوع، وذلك لأن الآية الشريفة باعتبار تعدد استعمالاتها باختلاف المقامات تتعنون بعناوين، فمرة تكون شاهد فقه، مرة تكون شاهد نحو، مرة تكون شاهد شعر، مرة تكون مذكورة للاقتباس لا بعنوان أنها آية، وأمثال ذلك. فإذا كانت الآية منسوبة إلى الله على أنها كلامه المحض، ثم لم يلحظ مع تلك الآية أنها جيء بها للاستشهاد على مطلب فقهي، تمحضت حينئذ في أنها كلام الله. أما إذا جاء بها على أنها كلام الله أورد للاستدلال على مطلب فقهي، خب لا يقال عن الإنسان أنه يتلو كلام الله. فمثلا لا يقال عن الباحث الفقهي الفقيه إذا استدل بالآية أنه ألقى أولا درسا ثم تلا الآية الشريفة، لا يفصل، لا يقال أنه ثم تلا المشعر بأنه قد بدل مقام الكلام، بل هو مقام واحد. إذن الآية وإن كانت جزءا مقوما للبحث الفقهي، لكنها تقوم البحث الفقهي بما أنها نظر فقهي، لأنها تقوم البحث الفقهي من جهة أنها جزء من ذلك الكلام، وإلا فإن كلام الله لا يكون جزءا من كلام غيره. إذن الآية مرة تكون متمحضة في أنها كلام الله، مرة تكون متصفة بصفة زائدة يوجب ذلك الاتصاف انتفاء عنوان المصحف عنها، ذلك الاتصاف طارئ على كونها كلام الله. إذن الآية المودعة في البحث الفقهي تبقى آية، لكن الفرق بينها وبين الآية في المصحف أن الآية في المصحف تتلى على أنها كلام الله، أما هذه فتتلى على أنها حكم الله لا كلام الله. لذلك الملحوظ في الاستشهاد بالآيات الشريفة، حتى إذا وقع البحث في تنقيح دلالة اللفظ، الملحوظ في الآيات المودعة في كتب الفقهاء جهة المعنى، غاية الأمر أن هذا المعنى نقطع بصدوره من الله. فإذا وقع البحث في الآية لا يقع البحث من جهة أنها لفظ الله أو كلام الله، زين، من حيث الصورة، إنما يتعلق غرض الفقيه بالمعنى. ومن الواضح أن هذا المقدار من التعلق يوجب أن يقال بأن الآية لم يوضع في مقابلها أو لم تقابل بثمن ولا بجزء الثمن، لأنها إنما قوبلت بالثمن من حيث هي بحث فقهي. غاية الأمر أن هذا الجزء من الكتاب الفقهي دليل يسمى قرآنا، فكونه قرآنا أجنبي عن الفقه إلا من حيث أنه مطابق للواقع. هذه نكتة هامة. يعني الفقيه وإن قسم الأدلة كالأصولي إلى أدلة أربعة، القرآن والسنة والكتاب والعقل والإجماع، لكن غرضه في القرآن لا يقوم باعتبار ألفاظ القرآن، وإن كان هذا هو المائز بينه وبين السنة. لذلك لا فرق عند الفقيه بين القرآن والسنة في الحجية، إنما الفرق بينهما من حيث ما يمكن إحراز الحجية به، وهذه نقطة هامة في البحث الفقهي. لكن استشهاد الفقيه بعد تنقيح دلالة الآية على الحكم كاستشهاد الفقيه بعد تنقيح دلالة السنة بالسنة على الحكم الشرعي. ولذلك لا فرق عند الفقيه بين أن يكون الحكم ثابتا بالسنة أو بالإجماع من حيث ترتب الآثار. إن قلت أنه يمكن تفرق بين الفريضة والسنة في بعض الأبواب، ولو على الأقل في مثل الصلاة حيث يقال بالبطلان في هذا المورد دون ذلك المورد، قلت هذا في الواقع مرجعه إلى التفصيل في الحكم وثبوته، أن الحكم إذا لم يكن فريضة فلا ثبوت له مطلقان. إذن الاستشهاد في كتب الفقهاء بالآية لم يقم على أساس ملاحظة أن الآية كلام الله، إنما لوحظ على ما فيه أن الآية حكم الله. إذن الملحوظ جهة المعنى، لأن الملحوظ جهة الفقه. الأصولي بلى، الأصولي يبحث في الجهتين، في جهة اللفظ لتنقيح الدلالة وفي جهة المعنى. لكن في الواقع عندما يبحث الأصولي في دلالة الآية وأن ظهور الكتاب حجة أو ليس بحجة، وإن كان موضوع هذا المبحث متخصص بالكتاب، لكن هو في مقام بيان أن هذه الخصوصية مانعة من تطبيق الحجية الثابتة لمطلق الظهور أو ليست مانعة، فمن قال بأن ظهورات الكتاب حجة فلا يريد أن يقول أن الظهور لأنه ظهور كتاب فهو حجة، بل من قال أن ظهور الكتاب حجة يقول بأن ظهور الكتاب حجة بأحد معنيين، إما لأن كل ظهور حجة، وهذا على القول بحجية مطلق الظهور، وإما من جهة أن الكتاب هو الكلام الذي يجب على الخلق أن يأخذوا به. ومن الواضح أن الحجية هنا تقوم بمعنى الكتاب لا بلفظه، فيكون نسبة الظهور إلى الكتاب المأخوذة في موضوع الحجية من جهة أن الظهور طريق وأن الكتاب هو الواقع الذي يجب على الخلق أن يطبقوه، فبخلاف ما إذا قلت ظهور كلام زيد، فإن الظهور وإن كان في نفسه صالحا للطريقية لكن كلام زيد لا يجب الأخذ به. ومن الواضح أن الحجية في مقام الشك تتوقف على أمرين، على تمامية الطريق وعلى أن يكون المستكشف بالطريق حكما شرعيا صالحا للتنجيز والتعذير أو حكما عقليا قابلا للتنجيز والتعذير. إذا من قال أن ظهور الكتاب حجة وأوقع البحث حينئذ في ظهورات الكتاب، وأن مثلا أن العمومات في الكتاب يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، أن ظهور الكتاب حجة باق على الحجية أو لا، من الواضح أن البحث هنا وإن كان عن ظهور الكتاب لكن لا مدخلية لإضافة الظهور إلى الكتاب إلا من حيث أن الكتاب معنى، لأن الكتاب لفظون. زين، إذن الجزء الأول وهو الظهور يلحظ فيه مطلق اللفظ، والجزء الثاني وهو الكتاب يلحظ فيه المعنى الخاص. إذن لا يقوم البحث الفقهي على ملاحظة الآية بما هي كلام الله، إنما يقوم البحث الفقهي على ملاحظة الآية بما أنها حكم الله. وكذلك البحث الأصولي، فإن البحث في الأصول عن ظهور الكتاب وعن دلالة الكتاب اللفظية إنما هو بحث عن أمرين، بحث عن دلالة مطلق اللفظ المضاف إلى خصوص هذا الحكم الخاص. إذن لا نرى أن للفظ الكتاب في البحث الأصولي أيضا مدخلية بما أنه لفظ قرآن، لأنه لا مدخلية للفظ القرآن في أن العام صيغة العموم تدل على العموم أو لا. فإذا ثبتنا دلالة صيغة العموم في مطلق اللفظ ثم أضفنا ذلك إلى القرآن من جهة أنه كلام الله الكاشف عن حكمه، والمفروض التطابق بين الكاشف والمنكشف، يعني ذلك أن الصيغة تدل على عموم الحكم، إذن الحكم عامون. إذن في الواقع بحث البحث الأصولي والبحث الفقهي لا يقومان على أساس ملاحظة الآية بما هي كلام الله، بخلاف المفسر فإنه يفسر الآية بما أنها كلام الله. إذن يمكن أن يقال بأن الحرمة قائمة بعنوان المصحف ولا تشمل مطلق الآية ولو كانت في كتاب آخر، وذلك لأن اتصاف الآية بوصف إما طارئ على كونها كلام الله أو يقوم مقام كونها كلام الله كاتصاف الآية في البحث الفقهي أنها حكم الله وأمر الله ونهي الله، وهذا يقوم مقام كونها كلام الله بالنسبة إلى الفقيه، إذ لا فرق في عند الفقيه بين أن يكون الحكم معلوما بالكلام أو بالإشارة. ومن الواضح أن الإشارة لا تباع ولا تشترى لعدم تصور تعلق البيع بها في الخارج. مثل هذا الكلام أيضا يقع في الحديث النبوي وأنه يلحق بالقرآن أو لا يلحق بالقرآن، ولكن الأقوى عدم الإلحاق بالقرآن، وذلك لأن احتمال دخالة خصوصية كلام الله النازل على قلب النبي أقوى في هذا المبحث من احتمال دخالة الكتاب في مقابل الآيات المنثورة في كتب الفقهاء، فكما استشكلنا في الفرع السابق نستشكل في هذا الفرع. ثم لو ألحقنا الآيات بالمصاحف والأحاديث بالآيات، فهل يلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله وأسماء المعصومين بالآيات أو لا؟ يمكن أن يقال بأن الإلحاق هنا أو لا، وذلك لأن مقام النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أعظم من مقام القرآن من نفس الآية، وكيف وهو صلى الله عليه وآله الطاهرين هو الركن الثاني الذي يطالب المسلم بالاعتقاد به حيث أن الركن الأول هو التوحيد والركن الثاني هو النبوة، والنبوة تضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا بأن لفظ الآية باعتبار أنه يشير إلى الكلام النازل من الله سبحانه وتعالى يحرم بيعه، فكذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. والإنصاف أن هذا فيه إشكال من قال. خب، بناء على الإلحاق يشكل حينئذ التعامل بالدنانير والدراهم لوجود اسم النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين فيها هذا، ويوجد فيها اسم الله سبحانه وتعالى، والمفروض أن اسم الله أيضا ملحق بالآيات الكريمة، إلا أن يفرق بين الموارد بأن يقال أنه لم يلحظ في مقام التعامل أن التقابل بين الاسم المكتوب على الدرهم وبين المثمن، لأن الملحوظ في الدرهم أنه درهم، سواء كان درهما بغليا أو مضروبا أو مضروبا من قبل الفرس أو الرومان أو من قبل المسلمين. فإذا لم يكن للسكة الخاصة بخصوصيتها مدخلية، وإنما كانت الدخالة لمطلق السكة، فإذا لا فرق بين أن يكون مكتوب حرفا لاتينيا أو اسم النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. اللهم إلا أن يقال بأن الحرمة تدور مدار التسليط لا المعاوضة ولا التمليك، فخروج اسم النبي عن المعاوضة لأنه ليس صفة كمال، يعني ليس الاسم المضروب على السكة صفة كمال لتلك السكة ولا جزءا مقوما للسكة، لا يضر، وذلك لكفاية هذا المقدار من التناول حتى يصدق على الكافر أنه سلط على الدرهم. لكن خب هذا خلاف الجاري بين الناس من التعامل المواضح، خصوصا أن الكافر قد يتناول الدرهم ويده رطبة مثلا. قال هذا: ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها، وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا يعني إن لم يكن الكفار مالكين للمصاحف لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة. والإنصاف أن هذا الكلام فيه إشكال، لأن بعض ما ورد في كتاب الخمس يدل على أن الكافر لو اشترى شيء، نهب شيئا من المسلمين ثم غنم منه أثناء الحرب، عوض المسلم ولم يرجع عين المسلوب إليه، وهذا يعني أنه لا عبرة بالملكية السابقة. فالقول بأن الغنيمة تدور مدار ملكية الكافر ممنوعة، وذلك لأن الشارع حكم بأن الكافر إذا سرق من المسلم شيء وأخذ منه في الحرب يعد هذا مغنما، مع حتى لو علم عين المالك. فلما يقال بصدق الغنيمة هناك مع العلم بعين المالك وأنه ليس الكافر، ولا يقال بصدق الغنيمة هنا مع أن الكافر استنسخ أو اشترى أو أمثال ذلك؟ الإنصاف أن الاستشهاد هنا ليس في محله. يعني حاصل الإشكال أنه لا يتوقف كلام الشيخ على فرض ملكية الكافر، ما ذكره الشيخ يصدق حتى لو لم يكن الكافر مالك. قال: بل كانت من مجهولة المالك المسلم. طبعا هذا الكلام لعل نظر الشيخ فيه إلى ما إذا كان المصحف منتقلا بالشراء لبعد استنساخ الكافر، أما لو استنساخ فيكون هذا من الأموال التي لا مالك لها. وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة، والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظها أو معناها فلا يبعد عدم اللحوق لعدم تحقق الإهانة والعلو. وبينا وجه انتفاء العلو والإهانة. وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير مطلقا أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه كأهل الكتاب لعدم الإهانة والعلو، هذا توجيه للتفصيل بين الكافر الملحد وبين غيره. وجوه. طبعا وجه ذلك أن قوله لعدم بيان للقول لوجه احتمال انتفاء الحرمة بالنسبة إلى المقر بالله المحترم لأسمائه. قال وجوه، وفي إلحاق الأدعية وجوه، وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، حكي الجزم بهما عن الكركي وفخر الدين. بعضهم فهم من كلام الشيخ أن الكركي جزم بالإلحاق، زين، والفخر الدين جزم بالإلحاق، والتثنية بلحاظ الفرعين، يعني إلحاق الأدعية وإلحاق الأحاديث، إذ طبعا لا وجه لإرجاع ضمير التثنية إلى الوجهين، إذ لا معنى لذلك. اللهم إلا أن يقال بأن الكركي حكم جزم بوجه الإلحاق، والفخر الدين حكم بعدم الإلحاق. بعض المحشين، حتى نرجح أحد الاحتمالين، بعض المحشين قال ظاهر كلام المحقق الكركي أنه يتوقف في الإلحاق، بل ظاهره الميل إلى عدم الإلحاق. أقول ثم أورد على الشيخ أن هذا خلاف ظاهر كلام الشيخ الذي ينسب إلى المحقق الكركي الجزم بالإلحاق. أقول لعل مراد الشيخ كما في هذه النسخة أن الكركي جزم بالعدم وفخر الدين جزم بالإلحاق. على كل حال ينبغي مراجعة كلماته. والتردد بينهما عن التذكرة. وعلى اللحوق، فهل فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله بطريق أولى لأنه أعظم من كلامه؟ فيشكل من الأعظم من الكلام، اسم النبي أو النبي صلى الله عليه وآله؟
حديث النبوي يقول إني على اللحوق، على اللحوق
أعظم من كلامه، يعني إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله نعم، لكن هذا لا يوجب الإلحاق، وذلك لأن إلحاق كلام النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين باعتبار أنه حكم الشارع، وهذا بخلاف اسمه، يعني لا نسلم الأولوية. صحيح أن النبي أعظم من كلامه، لكن اسم النبي لا دليل على أنه أعظم من كلامه. فإذا كان حديث النبي ملحقا بكلام الله لم يلزم من ذلك إلحاق اسمه بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم النبي أعظم من كلامه، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس الكلام في إلحاق النبي صلى الله عليه وآله، إذ الكلام في اسمه.
وعلى اللحوق، يعني لو فرضنا بأن الأحاديث النبوية ملحقة بالقرآن،
نعم إذا ألحقنا الأحاديث بالقرآن يلحق اسم النبي القرآن أو لا؟ يقول نعم يلحق، لأن اسم النبي أعظم من أحاديث النبي.
والإشكال كان في الإهانة والعلو، يعني وعلى الرأي المصنف بأن عمدة الدليل عنده صدق الإهانة والعلو، فإذا كان اسم النبي أعظم فالإهانة في أعظم يكون.
لا، الأعظمية نتصورها في الإهانة الواضحة العرفية، أما الإهانة التي تثبت بحكم الشارع فلا دليل على صدقها بالنسبة إلى بيع اسم النبي. مثلا لو وطأ أحد على حديث النبي عالما بأنه حديث النبي يتحقق الإهانة، وذلك في اسم النبي أعظم بلا إشكال، وذلك لأن نسبة الإهانة إلى النبي هنا من جهة نسبة الحديث الموطوء إلى النبي، من الواضح أن نسبة الاسم إلى المسمى أعظم من نسبة الكلام إلى المتكلم، إذ الكلام مباين للمتكلم لكن بينهما إضافة الصدور، بخلاف الاسم، الاسم إضافة بلغت إلى درجة تسميتها هل هو هوية أو مثلا الاتحاد أو الوجود الكتبي مثلا أو الوجود اللفظي. خب هذا في الإهانات الواضحة العرفية، يعني ما يسمى إهانة واقعان. أما الإهانة التي تستفاد من الأحكام الشرعية، قال الشارع أن بيع كلام الله إهانة، خب لعل هذا حكم شرعي خاص، فإذا ألحقنا الأحاديث بذلك فلعل الخصوصية التي أوجبت الحق كونه حكم الله لأنه كلام النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، من جهة أن كلام النبي كلام الله.
يعني قصد على مذاق الشيخ العظم بأنه عمدة الدليل الذي أقامه على حرمة تملك الكافر للمصحف هو صدق السبيل وصدق الإهانة والعلو، هذا عمدة الدليل، ليس في مثلا نص خاص ورواية خاصة، إنما الدليل العام الدل على حرم على أنه الإسلامي على الولاية عليه مثلا، فهو بحث في أنه تملك الكافر إلى المصحف،
نعم يجوز نعم كل وكلامنا في الإشكال معه على مبني على هذا، وهو أن كلام الشيخ في الإلحاق لا بأس به، يعني قد نقبله، لكن مع ذلك نقول لا يترتب على هذا الإلحاق بهذا المناط إلحاق اسم النبي، وذلك لأن الملحوظ في إلحاق حديث النبي أنه حكم الله باعتبار أن النبي لا ينطق عن الهوى، بدليل أو قل مما يؤيد هذا الكلام أنه إذا ألحقنا حديث النبي بكلام الله فهل يفرق حينئذ بين حديث النبي المنقول باللفظ وحديثه المنقول بالمعنى؟ لا فرق، وذلك لأن المدار في الإلحاق على المدلول مع الاقتصار، يعني مع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، يعني إذا كانت الحكاية بلحاظ المدلول زين فنقول أن هذا ملحق، فلعل الإلحاق من جهة اتحاد المدلول بالحديث مع المدلول بالقرآن على أن الاثنين من أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا ممكن. أما اسم النبي فليس كذلك، حتى لو قلنا بأن المدار على الإهانة والعلو نقول بأنه لا دليل على الإلحاق. وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن يقال إن المكتوب فيها غير مملوك عرفا، لأنه ليس بجزء ولا بصفة، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنه اسمه جزء من الثمن، لأن نسبة الخط إلى الدرهم نسبة الصفة إلى الموصوف، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار، إلا أن يقال إن مناط الحرمة التسليط لا المعاوضة بل ولا التمليك. ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافرة مع العلم العادي بمسه إياه خصوصا مع الرطوبة. أقول إشكاله صحيح، لكن كان الأولى به أن يستشكل في أصل الإلحاق، لا أن يجعل هذا الإشكال إشكالا على بعض وجوه الإلحاق، وذلك لقيام السيرة على التداول، تداول الدنانير المضروبة في دار الإسلام مع الكفار. فإذا قلنا بأن الإلحاق ثابت فلا وجه حينئذ لإتاحة التعامل بهذه الدنانير، وهذا خلاف السيرة القطعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.